الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في عمدة الأحكام عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب، وفي رواية أخراهن. ولمسلم في رواية عبد الله ابن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وقد أخذنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بهذا الحديث، وتوقفنا عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، وهذه الإضافة لا تقيد الحكم، أعني تطهير الإناء. فإذا كان عند الإنسان إناء ليس في ملكه وإنما من الآلية المستعارة، إذا ولغ الكلب فيها فلا يستعمل ذلك الإناء حتى يقوم بتطهيره على ما ذكر في هذا الحديث. فهذه الإضافة لا تقيد هذا الحكم الذي ذكرناه. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء الذي شرب منه الكلب. والغسل أو الأمر بالغسل دليل النجاسة، الأمر بالغسل دليل النجاسة. فالشيء الذي يؤمر بغسله هذا مما يدل على نجاسته، بعكس الشيء الذي يغسل من غير أمر فإنه لا يدل على نجاسته. الشيء الذي يغسل من غير أمر كالمني فإنه قد ثبت غسله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك، فلا يدل ذلك على نجاسته. أما الشيء الذي أمر بغسله فهذا مما يدل على نجاسته. وبهذا احتج العلماء على نجاسة البول والغائط، يحتج على نجاسة البول والغائط بالأمر بالاستنجاء والاستجمار والاستطابة. فالأمر بإزالة البول والغائط من البدن دليل على نجاسته، وهكذا جاء الأمر بغسل دم الحيض فدل ذلك على نجاسته. فما أمر بغسله فهذا مما يدل على نجاسته. وهذا الحديث حج على الإمام مالك رحمه الله فإنه يذهب إلى طهارة لعاب الكلب، وهكذا طهارة الكلب عموما، يذهب إلى طهارة الكلب وإلى طهارة لعاب الكلب. وجمهور العلماء نازعوا في ذلك، والحج مع جمهور العلماء لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء من لعاب الكلب، وهكذا في حد في الحديث الآخر الذي جاء في مسلم من حديث عبد الله المغفر، في الحديث الآخر الذي جاء في مسلم أو في بعض ألفاظ الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. هذا بعض ألفاظ الحديث في صحيح مسلم: طهور إناء أحدكم. والطهارة يراد بها الطهارة من الحدث، أو الطهارة من النجس، هذا هو الأصل فيها. نعم، هذا هو الأصل فيها، وليس هنا حدث فتعين النجس، فهذا هو الأصل الطهارة. نعم، هذا هو الأصل الطهارة المأمور بها، أن يكون إما من حدث وإما من نجس. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فليغسله، لم يعين النبي عليه الصلاة والسلام الماء، لم يقل فليغسله بالماء، وذلك أن الأصل في الغسل أنه يستعمل في الماء. هذه اللفظة الأصفية أنها تستعمل في الماء، وهذا هو ظاهر اللفظ فليغسله. وفي قول الله عز وجل: الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، المراد بالماء إلى آخر الآية. فإذا ما أطلق الغسل المراد به الغسل بالماء. صحيح أن النجاسة إذا ما زالت بغير الماء فقد حصل المقصود، كأن تزال بالشمس أو تزال بالريح أو بأي مائع من الموائع، نعم، سائل من السوائل، أي مائع من المائعات، أي سائل من السائلات، فإن النجاسة إذا ما زال عينها زال حكمها. لكن فيما يتعلق بلعاب الكلب فإن الشرع جاء فيه بالتغليظ، فناسب الاقتصار على الماء. الشرع جاء فيه بالتغليظ، وجاء فيه بالتسبيع واستعمال التراب، فالأصل استعمال الماء فيه. وإن كان كما قلنا النجاسة إذا ما زالت بغير الماء حصل المقصود، فإنه لا بقاء لحكمها مع زوال عينها. قال: فليغسله 7. قلنا هذا دليل على نجاسة لعاب الكلب. وإذا ما نجس لعاب الكلب فقد نجس بوله من باب أولى، وغائطه أيضا من باب أولى. وهكذا سائر الكلب نجس إلحاقا بفمه، إلحاقا بفمه. وفي شعر الكلب نزاع كبير من أهل العلم، هل ينجس أو لا ينجس؟ والذي عليه جمهور الفقهاء أن شعره لا يقي بنجاسته، الذي عليه جمهور الفقهاء أن شعره لا يحكم بنجاسته، وقد ذهب إلى نجاسة بعض العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله، لكن الذي عليه جمهور الفقهاء أنه لا يحكم بنجاسة الشعر، وذلك أن الشعر له حكم آخر في الحيوان غير حكم سائر بدنه، فإذا ما أزال الإنسان شيئا من البهيمة قبل موتها حكم بموت ذلك الشيء ونجاسته، أما الشعر إذا ما أزيل من البهيمة في حال حياتها لا يحكم بموته ونجاسته. الشعر إذا ما أزيل من البهيمة كالأغنام بقسميها الضأن والمعز، إذا ما أزيل الشعر في حال حياتها لا يحكم بنجاسته، مع أنه إذا أزيل شيء من لحمها في حال حياتها يحكم بنجاسته، يحكم بموته ونجاسته. فالشعر لو شأن آخر، وحياة الشعر كما يقرر شيخ الإسلام تيمية وتلميذ العلامة المقيم حياة نباتية، وضابط الحياة النباتية أنها حياة نمو من غير إحساس، الحياة النباتية حياة نمو من غير إحساس، والشعر حياة نباتية أي حياة نمو من غير إحساس. فميتة ما كانت حياته حياة نباتية لا يحكم بنجاسته كالأشجار، الأشجار فيها حياة، فإذا ما ماتت الشجرة لا يحكم بنجاستها، لأن حياة نباتية حياة نمو لا حياة إحساس. وهكذا الشعور في الحيوان عموما، الشعور في الحيوان عموما حياته حياة نباتية نمو من غير إحساس، فإذا ما أزيلت لا يحكم بموتها الموت الذي يحصل به النجاسة، لا يحكم بأنها قد تنجست، لا من الحيوان مأكل اللحم ولا من غير ولا من الحيوان الذي لا يأكل لحمه. فشأن الشعور شأن آخر. وغاية ما في الأمر أن الشعر النابت على الحيوان الذي لا يأكل لحمه كالزرع النابت في الأرض النجسة، كالزرع النابت في الأرض النجسة لا يحكم بنجاسته، الزرع النابت في الأرض النجسة لا يحكم بنجاسته. وغاية الشعر النابت في الحيوان الذي لا يأكل لحمه كالزرع النابت في الأرض النجسة. هذا الذي عليه جمهور الفقهاء، وليس هنالك دليل صريح على نجاسة الشعور، ما في دليل صريح على نجاسة الشعور، ولا يحكم بنجاسة الشيء إلا بحكم شرعية، إما من كتاب الله وإما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو من القياس الصحيح المستقيم. والشعور لم يأتي ما يدل على نجاستها فهي باقية على الطهارة، فإذا ما مر كلب الكلاب مثلا ولمس إنسان في بدنه أو في ثوبه لا يحكم بنجاسة ذلك الموضع، ولو كان مبتلا بالماء، ولو كان مبتلا بالماء لا يحكم بنجاسة ذلك الموضع. ف فإن الماء طاهر والتقى بشيء طاهر فلا نجاسة في ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليغسله سبعا، فليغسله سبعا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل إناء سبعا إذا ولغ فيه الكلب. والحجة على من قال أن التسبيع لا يجب كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة، فإن الحديث كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة فإن الحديث صريح في التسبيع: فليغسله سبعا. وقد أخذ من هذا بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله إلى التسبيع في سائر النجاسات، أخذوا عن طريق القياس لا عن طريق النص، وإنما أخذوا ذلك عن طريق القياس، فقاسوا سائر النجاسات بنجاسة لعاب الكلب فأوجبوا فيها التسبيع أن تغسل سبعا. وهذا القول غير صحيح، ولهذا خالف الإمام أحمد رحمه الله جمهور الفقهاء، فإن الحديث وارد في لعاب الكلب ولم يرد في غيره. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستنجاء وأمر بالاستجمار لإزالة البول والغائط، ولم يأتي حديث في التسبيع في ذلك. وغاية ما ورد في الحجارة ألا تقل عن ثلاثة أحجار، ولم يقل سبعة أحجار، لغاية ما ورد في الحجارة أنها لا تقل عن ثلاثة أحجار، فلم يأتي ما يدل على التسبيع في سائر النجاسات. قال: فليغسله سبعا. قال: ولمسلم أولاهن بالتراب، وفي رواية أخراهن، جاءت على الشك أولاهن أو أخراهن، جاءت على الشك. في حديث عبد الله بن المغفل الذي ذكره المؤلف قال: وعثروه الثامنة بالتراب. فجاءت الروايات على أوجه متعددة: أولاهن بالتراب، أولاهن أو أخراهن بالتراب، إحداهن بالتراب، السابعة بالتراب، وعثروه الثامنة بالتراب. جاءت روايات مختلفة في الباب، على أن رواية إحداهن لا تعارض ما سبق، فإن الأولى والسابعة والثامنة إحداهن. وخلاصة القول في ذلك أن الذي يخرج من هذه الروايات أولاهن بالتراب وعثروه الثامنة بالتراب، هذا هو الثابت في الروايات، وما سوى ذلك لا يثبت، ما سوى ذلك لا يثبت. الذي يثبت أولاهن بالتراب أو عثروه الثامنة بالتراب، الأولى والثامنة، ولا تعارض بين هاتين الروايتين: أولاهن بالتراب وعثروه الثامنة بالتراب. فإن الأولى يصح أن يطلق عليها ثامنة باعتبار اختلاف الجنس، باعتبار اختلاف الجنس، فإن جنس التراب غير جنس الماء، جنس التراب غير جنس الماء، فلهذا يفرد بالذكر والعدد، وإن لم يكن من حيث المرتبة هو الثامن، وإن لم يكن من حيث المرتبة هو الثامن، لكن لما كان جنس التراب غير جنس الماء قال: وعثروه الثامنة بالتراب. هذه الثامنة قد تكون هي الأولى، قيل لها ثامنة لاختلافها عن الماء، لأنها لأن التراب جنس غير الماء، كما يقول القائل مثلا جاء 7 من القوم وثامنهم كلبهم، أو ثامنهم حمارهم، قد يكون مجيء الحمار هو الأول، وقد يكون مجيء الحمار هو الثاني من حيث الترتيب، لكن قيل له ثامن باعتبار أن عدده أن جنسه غير جنس القوم، أن جنسه غير جنس القوم، فقيل له فأفرد بعدد مستقل لاختلاف جنسه، يعني من أجل اختلاف جنسه. يقول الله عز وجل ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، أفرد الله عز وجل نفسه بالعدد على هذا المعنى، على هذا المعنى سيقولون 3 في شأن عدد أهل الكهف، سيكون 3 رابعهم كلبهم باعتبار أن الكلب جنس آخر، لكن عند اتحاد الجنس قال الله عز وجل في شأن النبي عليه الصلاة والسلام والصديق في الغار 2 قال 2، فلا تعارض بين قول النبي عليه الصلاة والسلام أولاهن بالتراب وعثروه 8 بالتراب، فالثامنة من حيث الترتيب هي الأولى، وقيلها 8 لأن جنسها جنس التراب غير جنس الماء، فبهذا الاعتبار صارت 8. نقف عند هذه المسألة.